أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه السورة الكريمة سورة البقرة، الله عز وجل يقص علينا ما كلف به بنو إسرائيل وكيف حالهم مع نبيهم موسى عليه السلام، وكيف حالهم مع المواثيق والعهود التي أخذها الله عليهم في أن يقوموا بما كلفهم به من العبادة، ولكنهم عادتهم مستمرة في عدم امتثال أمر الله عز وجل وطاعتهم لرسوله عليه السلام. الله يقول في هذه الآية: وإذ أخذنا ميثاقكم. والخطاب موجه لبني إسرائيل، وسبق لنا على أن بنو إسرائيل الذين يوجه لهم الخطاب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يذكرهم بما فعل آباؤهم، وهم لا زالوا على طريقتهم في نقض العهود والمواثيق لأنها طبيعتهم، كلما عاهدوا عهدا نقضه فريق منهم، هذا فيما بينهم وبين الناس. وكذلك العهود المأخوذة عليهم من الله عز وجل ينقضونها ولا ينفذونها إلا بالقوة والتهديد، ثم بعد ذلك يرجعون مرة أخرى. الله يخبر في هذه الآية: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. الله أخذ عليهم المواثيق والعهود أن يقوموا بما أنزله الله عليهم من أمر ونهي في التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام، وهي كما قص الله عز وجل أنه كتبها له بيده، كتب له الألواح بيده. فالله عز وجل أمرهم أن يقوموا بما فيها، ولكنهم لم يمتثلوا. فالله عز وجل رفع عليهم الجبل كأنه ظلة كما قال في سورة الأعراف: وإذا تقل الجبل فقهم كأنه ظلة خذوا ما أتيناكم بقوة. فلما رفع الجبل على رؤوسهم وأظنوا أنه واقع بهم أنه سينزل عليهم، عند ذلك امتثلوا، بل ودخلوا كما في الآيات الأخرى أو الأحاديث الدالة على ذلك، دخلوا هم يسجدون ويثبتون إلى الأعلى أي على جنب، وهذا عندهم هو السجود المفضل لأنهم في هذه الحالة نجوا فلا زالوا يسجدون على هذه الصورة. فالله عز وجل أمرهم أن يأخذوا ما آتهم بقوة أي بجد واجتهاد وعمل بما في التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام، واذكروا ما فيه أي ما في هذا الكتاب الذي آتيناكم، اذكروه بالتعلم بالتدبر للعمل بما جاء فيه لعلكم تتقون عذاب الله وسخطه، لأن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي فهم إذا امتثلوا ما جاء في كتاب ربهم الذي أنزل عليهم من أمر ونهي فهم يتقون بذلك العمل الذي يؤدونه سخط الله عز وجل وعذابه. الله أخبر عنهم ثم توليتم من بعد ذلك، يعني من بعد ما أخذ عليكم الميثاق وكلفتم بالعمل بهذا الكتاب وبما جاء فيه توليتم، أي رجعتم مرة أخرى وتركتم ما كلفتم به. ثم قال فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فضل الله عليهم ورحمته وتأخير العذاب عنه وتأجيله، وإلا هم يستحقون المعاجلة، ولكن الله عز وجل يمهل فأمهلهم. فلولا فضل الله بأن أتأخر عنهم العذاب في ذلك الوقت ورحمته لكانوا من الخاسرين، أي من الهالكين في الدنيا قبل الآخرة. ثم أخبر تعالى على أن من طبيعتهم وعادتهم هذه المخالفة المستمرة. الله يقول لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، يقول علمتم بخبر الجماعة الذين نهوا عن الصيد في يوم السبت، لأن الله عز وجل حرم عليهم العمل في يوم السبت. ماذا صنعوا في هذه القصة؟ كان امتحان واختبار لبني إسرائيل ولم ينجحوا في هذا الاختبار، وأمة محمد اختبروا في مثل هذا ونجحوا. فهذه القصة التي ستأتي مبسوطة في سورة الأعراف، الله عز وجل يقول لهم ولقد علمتم، أي علم يقين بالطائفة التي خالفت أمر الله عز وجل. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في يوم السبت، والاعتداء هو تجاوز الحد، الإنسان يحد له حد فإذا تجاوزه فهذا هو اعتداء، سواء كان في نفس الأعمال الصالحة أو غيرها، أي حتى في الدعاء وفي الاستغفار هناك حدود محددة ينبغي الإنسان أن يقف عندها، أي أن ما علمه الله عز وجل لعباده أو رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تجاوزه لا في حال الأمر ولا في حال النهي، بل الإنسان يقف عندما أمره الله عز وجل به. هؤلاء نهوا عن الاصطياد في يوم السبت، لأن يوم السبت الذي نهوا عن العمل فيه وعن اصطياد السمك الذي هم كانوا في قرف وفي حاجة إلى ذلك اللحم أي لذلك السمك، الله عز وجل ابتلاهم في هذا اليوم. يوم السبت تأتيهم حيتانهم شرعا، يعني إذا جاء يوم السبت جاءت الحيتان من البحر بكثرة فيشاهدونها، ولكنهم نهوا عن الاصطياد في هذا اليوم. فمكثوا فترة فماذا يصنعون؟ إذا جاءت الأيام الأخرى غير السبت الحيتان تذهب تبتعد في البحر ولا يشاهدون منها شيئا، إذا جاء يوم السبت جاءت شرعا يعني ظاهرة على وجه على سطح الماء. ماذا صنعوا؟ الذي صنعوه أنهم عملوا حفر ونصبوا فيها الشباك، فلما يأتي يوم السبت وتأتي الحيتان تسقط في هذه الحفر، حينما تريد أن تعود لن تستطيع فتبقى في مكانها وتكون في تلك الشباك، فيأتون يوم الأحد يأخذونها. وهذه حيل على أمر الله عز وجل، ولذلك جاء النهي عن الحيل في الشرع، لأنه لا يجوز للإنسان أن يحتال على أمر الله عز وجل، لأن الله عز وجل يعلم نيته وقصده. فهؤلاء لما تأتيهم الحيتان يوم السبت الذي نهوا عن الاصطياد فيه ولم تأتيهم ببقية الأيام، وهو ابتلاء واختبار من الله عز وجل لهم، بقية الأيام لن تأتي فيها، فماذا صنعوا؟ عملوا ذلك العمل، أي جعلوا حفر ومدوا إليها الماء فتأتي الحيتان فتدخل في هذه الحفر، فلما يرجع البحر كما هو معروف لن تستطيع أن تعود بل تبقى في أماكنها، فيأتون يوم الأحد فيأخذونها. هذه الحيلة التي عملوها الآية جاء فيها تفصيل، أو الآيات في سورة الأعراف وسيأتي بسطها هناك. في هذه القصة الله يقول لبني إسرائيل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. في القصة أنهم انقسموا إلى ثلاث أقسام: جماعة كانوا ينهون عن ذلك العمل، وجماعة لا يعملون شيء ولكن لا يتكلمون، وآخرون يعملون. أي هذه الطائفة التي ارتكبت الخطأ، هناك طائفة أخرى منعتهم وأمرتهم بالمعروف ونهتهم عن هذا المنكر ولكنهم لم يرضوا. فحدث على أن قسموا مدينتهم وجعلوا بينهم حيطان، هؤلاء الذين يرتكبون هذه المعاصي لهم باب يخرجون منه ويدخلون به، والآخرون لهم باب آخر. لما جاء حكم الله عز وجل حينما عصوا واعتدوا وتمادوا، الله عز وجل أمر هذا الأمر التكويني، أي تحويلهم من صورهم التي هم عليها إلى هذه الصور. يذكرون في القصة على أنهم حينما جاء هذا اليوم الذي قد صدر أمر الله عز وجل عليهم لم يخرجوا من هذا الباب كالعادة، فافتقدهم أولئك حيث أنهم لم يرهم، فتسلقوا الجدار ووجدوهم قد مسخوا قردة، يعني يسمعون ويرون ويعرفون هؤلاء ولكنهم لا يستطيعون أن يتكلموا بل هم في هذه الصورة. فالله عز وجل عاقبهم هذا العقاب وجعلهم بهذه الصورة قردة وخنازير. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا. يعني هذه القرية وما حل بأهلها من العقاب جعلها الله عز وجل نكالا لهم، أي عقابا لهم الذين ارتكبوا تلك المعاصي لما بين يديها وما خلفها. أي هذه القرية وما حولها من القرى والذين حضروا تلك القصة وشاهدوا ذلك تلك الواقع ولم يعملوا وإنما شاهدوا، هؤلاء كانت لهم عبرة. فالأمم الموجودة في ذلك الوقت والذين نجوا، الله عز وجل جعل ذاك العقاب وذلك النكال بتلك الطائفة عبرة لهؤلاء أن يعتبرون بها، ولمن يأتي بعدهم أي من بلغهم الخبر على أن من تعدى حدود الله عز وجل وارتكب ما نهاه عنه فالله عز وجل يعاقبه بما شاء من عقابه، قد يمسخهم قردة كما هكا هؤلاء أو يصيبهم ما أصابهم من العذاب الذي يصيب الظلمة الذين يتجاوزون حدود الله عز وجل. أي أن الغرض من هذا على أنهم عبرة لمن كان في وقتهم ولمن يأتي بعدهم، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، أي أنه لا يستفيد من ذلك إلا الذين يتقون الله عز وجل، فالذين يخافونه ويمتثلون أمره هم الذين يستفيدون من هذه الموعظة. لأن كثيرا ما يحدث في هذه الدنيا أن تأتي بعض النوازل التي هي عقاب على معصية من المعاصي، ولكن المعتبرون قليلون لا يعتبرون بذلك ولا يستفيد من ذلك إلا المتقي، أي الذي يخاف الله عز وجل. وأما كثير من الناس فيمرون عنها معرضين لا ينتبهون لها. والله عز وجل أخبر في هذه القصة على أن بني إسرائيل نهوا ولكنهم لم يمتثلوا ذلك بل تعدوا، والله عز وجل حكم عليهم بذلك الحكم وهو أنه مسخهم قردة. العلماء يتحدثون هل القردة التي مسخت هل كان لها نسل، بمعنى أن هذه القردة الموجودة من نسل أولئك؟ بين العلماء في هذا على أن الذين مسخوا لم يعيشوا ولم يتناسلوا وإنما ماتوا، وأما هذه القردة الموجودة هي مثل لنا لنعرف أن صورتهم وأحوالهم كانت كحالة هؤلاء، أما أن هؤلاء هم أبناء تلك الطائفة التي مسخت، فالعلماء يرون على أن المسخ ليس لهم نسل بل ماتوا بعد فترة، يعني بعدما أمر الله عز وجل ذلك الأمر التكويني، أي تحويلهم من صورهم التي هم عليها إلى صورة صور القردة والخنازير بعد فترة ماتوا وقضى الله عز وجل عليهم، بمعنى على أن هذه القردة الموجودة خلقها الله قبل ذلك، لأن الله عز وجل في الستة الأيام يعني خلق جميع المخلوقات ومن ضمنها هذه الحيوانات بجميع أنواعها وأشكالها. أما هؤلاء فهم نصفوا لأنهم خالفوا أمر الله عز وجل ولم يمتثلوا أمره وعملوا تلك الحيلة، وهذا فيه موعظة للناس جميعا. ليس معنى ذلك أن القصة بس تقرأ ونسمعها ونتلوها ونتحدث عنها وهي قصة انتهت لا قيمة لها، لا، كل ما جاء في كتاب الله عز وجل من هذه العبر هو للامتثال، أي نستفيد من هذه الأمور بحيث أننا نتجنب ما نهانا الله عز وجل عنه ونمتثل ما أمر الله عز وجل به، لأن من خالف أمر الله والله عز وجل سيعاقبه بتلك العقوبة أو بغيرها من العقوبات التي يستحقها.
قال: ثم على تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم، قال: وإذ أخذنا ميثاقكم، أي واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف، بالتخويف لهم برفع
الطول. هذه كلمة وإذ دائما معناها اذكر أو اذكروا على حسب السياق، يعني في كتاب الله عز وجل أن إذ وإذا إذا جاءت في أول الآية فمعنى إن كانت المفرد اذكر وإن كانت الجمع اذكر، فهنا يقول وإذ أخذنا يفسرها بقوله واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم. نعم.
بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم، وقيل لهم خذوا ما أتيناكم من التوراة بقوة، أي بجد واجتهاد وصبر على أوامر الله.
أوامر الله لا بد من الصبر عليها، لأنك أمرت بأوامر ونهيت عن نواهي، ولا يمكن أن تؤدي ما أمرت به أو تنتهي عما نهيت عنه إلا بالصبر، والصبر على امتثال الأوامر. الأوامر فيها مشاق، فيها تكليف. مثلا أمرت بالجهاد، والجهاد فيه تعريض للنفس للقتل، فالإنسان لا يقدم إلا بالصبر على ذلك العمل الذي أمر به. بل في الأمور التكليفية اللي هي أقل من الجهاد، في الصلاة، في الصوم، فالإنسان إذا لم يصبر على ما أمره الله عز وجل لا يمكن أن ينفذ ذلك الأمر. فالإنسان في الصوم مثلا أنت تمنع نفسك عن الشهوات جميعا، عن الأكل وعن الشرب وعن الشهوات الأخرى، عن الزوجة وعن غير ذلك، فلا يمكن أن تؤدي هذا إلا بالصبر. أما إذا لم يكن عندك صبر فأنت لا تستطيع أن تؤدي هذه الأوامر. أمرت بالزكاة وهي جزء من المال، والمال النفس تشح به، فلا بد من الصبر. إذن الصبر لا بد منه. فهنا يقول أمرهم الله عز وجل بالجد والاجتهاد، خذوا ما تلكم بقوة، بقوة أي بشدة وعمل واجتهاد وصبر على أوامر الله. فالله أمرك فعليك أن تصبر حتى تنفذ هذه الأوامر. نهيت عن أشياء فلا بد أن تصبر وتنتهي عنها، لأن النفس أمارة بالسوء، ولا يمكن أن تنتهي عن هذه الأمور الأخرى التي تشتهيها إلا إذا حبستها، لأن الصبر هو الحبس، يعني حبس النفس عن ارتكاب المعاصي، وكذلك حبسها على امتثال أوامر الله عز وجل.
واذكروا ما فيه، أي ما في كتابكم، بأن تتلوه وتتعلموه.
معنى الكتاب بين أيدينا، ما نذكر بس هكذا، لابد أن نتعلمه وأن نتلوه، ولا نكتفي بالتلاوة بدون تدبر، فلا بد أن نتدبر ما في كتاب الله عز وجل ونعمل بما فيه.
لعلكم تتقون عذاب الله وسخطه، أو لتكونوا من أهل التقوى. ثم قال: ثم توليتم من بعد ذلك. فبعد هذا التأكيد البليغ توليتم وأعرضتم، وكان ذلك موجبا لأن يحل بكم أعظم العقوبات، ولكن لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. قال ولقد علمتم الذين اعتدوا أي ولقد تقرر عندكم حالة الذين اعتدوا منكم في السبت وهم الذين ذكروا الله قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف في قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت الآيات
يمكن تذكر الآيات
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا تأتيهم
ويوم لا يسبتون لا تأتيهم
كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون
نعم.
وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم
يعني أمة منهم طائفة تقول لماذا تعظون هؤلاء والله عز وجل سيهلكهم بعملهم هذا واعتدائهم لأنهم لم يمتثلوا أمر الله نعم.
قالوا معذرة إلى ربهم
قالوا معذرة إلى ربكم يعني نريد أن نعمل هذا حتى يكون لنا عذر عند الله عز وجل بحيث أننا لا نؤاخذ بما عمل لأن المنكر إذا ارتكب ولم ينهى عنه وصار الناس يشاهدونه فالله عز وجل يعاقب الجميع لأن الإنسان مطلوب منه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر حتى أنه في الحديث يوم القيامة يأتي رجل فيمسك بجنب آخر وهو لا يعرف فيقول لماذا؟ قال رأيتني على المنكر فلم تنهني عنه والله عز وجل يعني جعل هذه الأمة وأخرج هذه الأمة أولا من صفاتها الإيمان بالله عز وجل ومن صفاتها الأخرى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فمن صفات هذه الأمة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر والله يقول بل تكون لكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إذن هذه الطائفة من بني إسرائيل حينما شاهدت أولئك يعتدون ويعملون ذلك العمل الذي نهى الله عز وجل عنه نهوه الطائفة الأخرى تقول لهم لماذا تصنع مع هؤلاء وبهذه الحال أخبروا على أنهم عملوا هذا العمل معذرة إلى الله عز وجل حتى لا يعاقبهم بعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يعني ينتهون عن هذا العمل الذي يرتكبونه ولكن
فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه
قلنا لهم كونوا قردة خاسرين هذه الآية هنا فهذه الآية المختصرة هنا تفسيرها وبسطها في سورة الأعراف وكما هو معلوم أن القرآن بعضه يفسر بعضا فإذا جمع الإنسان الآيات الموجودة في كتاب الله بعضها مع بعض فيجب تفسير هذه الآية بتلك الآيات هذه الآية كما نشاهد أو نسمع ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين هنا ما في تفصيل كيف اعتدوا في السبت وما هو السبب الذي عملوه وفي أي شيء اعتدوا وعلى أي شيء اعتدوا تلك الآيات الموجودة في سورة الأعراف بيّنت على أن اعتداءهم لأنهم نهوا عن الاصطياد في يوم السبت والله عز وجل ابتلاهم وامتحنهم فصارت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعا بكثرة وإذا ذهب يوم السبت اختفت فمكثوا فترة ماذا يعملون عملوا تلك الحيلة وهو أنهم عملوا ذلك العمل أي نصبوا الشباك قبل يوم السبت وعملوا الحفر قبل يوم السبت فلما جاءت الحيتان يوم السبت سقطت في تلك الحفر وتلك الشباك ثم مكثت فيها وجاءوا لها يوم الأحد فأخذوها فكانوا يقولون نحن ما صدنا في يوم السبت والله عز وجل لا يخفى عليهم من ذلك العمل فأولئك علموا على أن عملهم هذا خطأ وأن عملهم هذا الاحتيال على أوامر الله عز وجل لا يجوز ومحرم عليهم نهوهم ولكن لم ينتهوا واستمروا والله عز وجل يمهل ولهذا قال فلما عتوا عما نهوا عنه يعني استمروا ولم يقبلوا من تلك الطائفة التي تدعوهم إلى الخير عند ذلك الله عز وجل أنجى أولئك وأهلك تلك الطائفة لهذا الهلاك وهذا العقاب الذي جعلهم قردة ومسخهم على هذه الصورة التي يستحقونها بمخالفتهم لأمر الله عز وجل كما قلنا وهذا فيه تحذير لهذه الأمة بأن لا يسكت بعضهم على بعض حينما يرتكب هذا المنكر فيسكت عنه الآخر وإذا سكت فسيعاقب مثل الذي ارتكب المنكر ولكن عليه أن يؤدي الذي عليه وليس بيده هداية الناس، لأن الهداية بيد الله عز وجل، أي هداية القلوب وتوفيق القلوب إلى العمل الصالح هذا لله عز وجل. أما الإنسان فعليه أن يؤدي الذي عليه، وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والله عز وجل يثيبه على عمله ذلك سواء استجاب له المدعو أو لم يستجب.
فأوجب لهم هذا الذنب العظيم أن غضب الله عليهم، وجعلهم قردة خاسئين حقيرين ذليلين، وجعل الله هذه العقوبة نكالا لما بين يديها، أي لمن حضرها من الأمم وبلغه خبرها ممن هو في وقتهم وما خلفها، أي من بعدها، فتقوم على العباد حجة الله وليرتدعوا عن معاصيه، ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين، وأما من عذابهم فلا ينتفعون بالآيات.
هذه الآية تبين لنا على أن هذه الموعظة يعني لمن حضر ولمن يأتي بعد ذلك، أي لمن حضر تلك القصة وشاهد حال أولئك وأنهم لصقوا قردة، وكذلك لمن بلغ خبرهم ولمن يأتي بعده، لأن فيه خلاف كلام بعض العلماء يفسرون وما خلفها يعني ما بين يديه وما خلفها لما مضى، ورد ابن كثير على هذا وقال ما الفائدة، الذين مضوا قبل تلك الفترة لا يستفيدون شيئا، ماتوا وهلكوا، ولكن هذا للموجودين ولمن يأتي بعده، أي أن الموجود يشاهد ما حدث لأولئك بأم عينيه فيعتبر، وكذلك من بلغه الخبر من المؤمنين المصدقين، ولكن لا يستفيد من ذلك إلا المتقي لله عز وجل الذي يخاف عقابه. نعم. في قصة طويلة وهي مختصرة، وهي من قصص بني إسرائيل. بنو إسرائيل دائما لا يمتثلون أمر نبيهم، وهذا فيه معصية منهم لله عز وجل أولا وآخر. هذه الآيات التي سنسمعها أنه حدث في بني إسرائيل أن قتل قتيلا ولكن لم يعرفوا قاتله، واختلوا فيما بينهم حتى كاد يسير بينهم شر، ثم جاءوا إلى موسى عليه السلام وطلبوا منه أن يحل لهم هذه المشكلة، لأن هذا القتيل قتل ولم يعرف قاتله، وهناك دعوة موجهة من جماعة على آخرين، ولكن ليس هناك بينة تبين القاتل من هو. جاءوا إلى موسى عليه السلام، الله عز وجل أوحى إليه، نسمع هذه الآيات ونسمع لتعنت بني إسرائيل، لأنه حينما جاءهم الأمر وطلب منهم أن يعملوا ذلك الشيء لم يمتثلوا مبادرة، وإلا لو امتثلوا مبادرة كانت أي بقرة تكفيهم، ولكنهم بعدما علموا أن كلام موسى عليه السلام هو الحق وأنه صدق وأنه لا بد من ذلك، بدأوا يتعنتون أيضا في وصف هذه البقرة، كيف وصفها وما لونها، والله عز وجل شدد عليهم، لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. نسمع هذه الآيات ونعتبر بها إن شاء الله. تفضل.
وإذ قال موسى من الشيطان الرجيم، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
وأنا أعلق على هذه الآية، سمعتم القصة أنهم لما اختلفوا في ذلك القتيل وكاد أن يحدث بينهم ما يحدث، جاءوا إلى موسى عليه السلام لحل هذه القضية، وجه لهم هذا القول، وقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لأن هذه البقرة سيأتي في النهاية حينما نفذوا أن الله أمرهم أن يضربوا ذلك القتيل ببعضها، وحينما ضرب قام وتكلم وقال الذي قتلني قتلني فلان. هم حينما قال موسى هذا القول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا، يعني نحن نأتي ونعرض عليكم ما حل بيننا في هذه المشكلة لتحلها وتأمرنا أن نذبح بقرة، فهذا استهزاء، مع ماذا قال موسى عليه السلام؟ قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أولا نحن نعتبر بهذه الآية في حالنا وأعمالنا، وهو أن الاستهزاء ليس من وصف المؤمنين، فالمؤمن المتقي لا يستهزئ بالناس، لأن موسى عليه السلام استعاذ بالله أن يتصف بهذه الصفة. قالوا أتتخذنا هزوا أي تهزأ بنا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي أن الاستهزاء من صفات الجهال. فإذا رأينا إنسانا يستهزئ بآخر فهذا دليل على جهله، لأنه لو لم يكن جاهلا لما عمل مثل ذلك العمل، وإنما الشخص الآخر الذي يستهزئ به لو كان يستهزئ به في خلقته في صورته في فقره فيما أصابه، هذا الاستهزاء منه كان ينبغي أن يكون بعكس ذلك، وهو أن يحمد الله عز وجل الذي أنعم عليه بالصحة بالجمال بالمال ولا يستهزئ بالآخرين. إذن علينا أن نتجنب هذه الصفة القبيحة السيئة وهي الاستهزاء، بل الاستهزاء إذا كان بكتاب الله وبسنة رسوله فهذا كفر، ولكن هذا الاستهزاء بالناس يكون من هذه الأخلاق الذميمة التي استعاذ موسى عليه السلام أن يكون من الذين يتصفون بها، لأنه لا يتصف بها إلا الجاهل.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك تفعلوا ما تؤمرون.
كأنهم لما رأوا وعلموا وتيقنوا أن كلام موسى صدق وأن الأمر جد ولا يمكن أن تحل هذه القضية إلا بتنفيذ ذلك الأمر، فهنا انتقلوا إلى السؤال عن أوصاف هذه البقرة، كيف هي هذه البقرة؟ هم لو انطلقوا إلى أي بقرة موجودة وقدموها لانتهى الأمر، ولكنهم بدأوا يتعنتون ويسألون عن صفات هذه البقرة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. طيب أنتم أمرتم أن تذبحوا بقرة، يطلب موسى عن موسى عليه السلام أن يرجع إلى ربه وأن يسأله عن هذه البقرة كيف وصفها وكيف حالتها، فقال له قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، يعني ليست كبيرة هرمة وليست بكر صغيرة ولكنها وسط. فهم لو جاءوا بأي بقرة فكانت مقبولة منهم، الله عز وجل أمرهم بذلك وقال أنها عوان بين ذلك، لا هي كبيرة هرمة ولا هي صغيرة وإنما هي من الوسط، فافعلوا ما تؤمرون، أنتم أمرتم فعليكم أن تمتثلوا أمر الله عز وجل وتنفذوه. انتقلوا إلى تعنت آخر، قالوا
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.
يعني ما كفاهم السؤال عن سنها وأجابهم على ذلك وأمرهم أن ينفذوا، طلبوا الآن اللون كيف لونها، فالله عز وجل أيضا أنزل هذا الوصف وبين لهم. قالوا ادعنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، يعني بقرة جميلة بهذا اللون من نظر إليها تسر. هل اكتفوا بهذا؟
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون.
هذا تعنت آخر، ولكن بين العلماء بأنهم لو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا إلى هذه البقرة، ولكن قالوا هذا القول كما في هذه الآية. قالوا العلماء يبين لنا ما هي؟ قال إنها ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا، يعني الأمور مشتبهة علينا في هذه البقرة، هل هي بهذا اللون أو بهذا اللون، هل هي بقرة تصلح للحرث وللسقي أو كيف وصفها. ثم قالوا إذا جاءنا هذا الوصف فإن إن شاء الله سنفعل ذلك. فهم لو لم يقولوا وإن إن شاء الله لمهتدون للقيام بها لما اهتدوا، ولكن قالوا هذا القول فالله عز وجل هداهم بعد ذلك. تفضل.
قالوا إنه يقول إنها بقرة لا ذنون تسير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون.
يعني حينما أعطاهم هذا الوصف أنها ليست مستعملة للحرث لحرث الأرض ولا هي تسقي على السواني وأنها مسلمة يعني سليمة لا شيء فيها، هنا قالوا الآن جئت بالحق. هو جاء بالحق من أول لحظة، وليس أن الحق ما جاء إلا حينما وصل لهذه الأوصاف، ولكنهم لتعنتهم الله عز وجل يعني شق عليهم في وصف هذه البقرة. وهناك قصص ذكرها المفسرون في وصف هذه البقرة وعندما وجدت وكم ثمنها، وهذه القصص التي ذكر المفسر هنا وسينبهنا عليها أن كثيرا من المفسرين حشوا تفسيراتهم بالقصص الإسرائيلية. والقصص الإسرائيلية كما قال رسول عليه الصلاة والسلام يعني في الحديث عن بني إسرائيل أنهم قال عنهم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فالتصديق والتكذيب بمعنى أن الكلام الذي قالوه فيه شك، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وإذا كان الأمر مشكوك فيه فلا يجب أن تؤخذ هذه القصص وتنزل على الآيات ويفسر به القرآن بأن القرآن تفسيره بما قاله الإسرائيليون في هذه القصص التي أوردوها في هذه القضايا، قد يكون منها الصحيح وقد يكون منها غير الصحيح. وكتاب الله عز وجل لا يتطرق إليه شك. فإذا كانت الرواية عن بني إسرائيل لا نصدقهم ولا نكذبهم بمعنى أنه مشكوك فيها، فالقرآن لا نشك في شيء منه، فلا ننزل هذه القصص أي الواردة عن بني إسرائيل على كتاب الله عز وجل إلا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن بعضه يفسر بعض، ورسول عليه الصلاة والسلام فسر القرآن، وكذلك القاعدة المتفق عليها عند المفسرين أن القرآن يفسر بالقرآن أو بالسنة أي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة موضحة ومبينة ومفسرة للقرآن. الله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالذكر الوارد في هذه الآية وفي سورة النحل المقصود به السنة، لأن السنة وحي، الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا إذا قرأنا في كتاب الله نجد آيات كثيرة مجملة، الله يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الأشياء المجملة أقيموا الصلاة، ما في القرآن نصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر ركعتين، ليس في القرآن ذلك. القرآن في أقيموا الصلاة، لكن الصلاة بينتها السنة، ليلة الإسراء والمعراج فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في صبيحتها وصلى هذه الصلوات الخمس في أوقاتها بأعدادها بركعاتها بحركاتها وسكناتها، والصحابة نقلوا لنا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السنة موضحة ومبينة ومفسرة للقرآن. ما هي السنة؟ السنة الصحيحة، ليست الرواية الإسرائيلية. فالرواية الإسرائيلية لا نأخذها وننزلها على كتاب الله ونفسر بها القرآن، لأننا إذا قرأنا في كتب التفاسير نجد هذه البقرة بأنها لم توجد إلا عند امرأة وهي لأطفال يتامى، ولما علمت تلك المرأة على أن هذه البقرة لا بد أن تشترى ضاعفت أثمانها وطلبت منها منهم ثمنا باهظا، ولما رجعوا إلى موسى قال لابد أن تأتوا بها، فراحوا ودفعوا ذلك الثمن. هم الحقيقة يستحقون ذلك لأنهم تعنت مرهم بذلك الأمر، وأنهم تعنتوا هذا التعنت، وأخيرا اهتدوا إلى بقرة، سواء على تلك الأوصاف التي ورد ذكرها في القصص الإسرائيلية أو لم يكن كذلك، وإنما نحن نؤمن بما جاء في كتاب الله عز وجل. نعم، الآن سيأتي السبب لأن هذه الآيات التي قدمت لم تذكر فيها لماذا ذبح هذه البقرة، وإنما ستأتي في هذه الآية. نعم، اقرأ.
وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون.
يعني الأمر الذي سبق من موسى وأمره أن يذبح بقرة هو بهذا السبب الذي سبقت الإشارة إليه، بأنهم لما قتل ذلك القتيل ولم يعرف قاتله وتدارؤوا فيه، بمعنى أنهم اختلفوا وتدافعوا، جماعة يدعون على آخرين وأولئك ينكرون، عند ذلك جاءوا إلى موسى عليه السلام وطلبوا منه أن يحل هذه المشكلة، فأمرهم بهذا الأمر الذي سمعنا. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. ما الذي كتموه؟ الذين قتلوا القاتل هم الذين كتموا ذلك ولم يعترفوا بأنهم قتلوا، أخفوا ذلك الأمر، والله عز وجل أراد أن يظهر ذلك القاتل في هذه الصورة التي سمعنا كيفيتها وهو بذبح هذه البقرة. فقلنا
اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
هنا أيضا في الضرب ببعضها أي أنهم أمروا بذبح هذه البقرة، وأمروا أن يأخذوا جزء من هذه البقرة ويضربوا بها القتيل. فيه في الروايات عند بني إسرائيل تعيين لهذا الجزء أي جزء، ولكن المهم في ذلك أن هذه البقرة ذبحت وأخذ جزء منها وضرب بها القتيل، فلما ضرب بها القتيل الله عز وجل أحياه، فقام وتكلم وقال الذي قتلني فلان، فقلنا اضربوه ببعضها. ثم أعطى في هذه الآيات عبرة وهي لمن ينكر البعث، البعث الذي استبعد الأمم السابقة كلها ما أمة من الأمم إلا وكانت تنكر هذه القضية قضية البعث، ويستبعدون أن الله كيف يعيد هذه الأجسام بعد أن تصير ترابا، بعد أن تصير ترابا كيف يعيدها. فالله عز وجل ذكر في كتابه قصص للأدلة التي يستدل بها على البعث، وللعاقل أن يفهم منها أن الله عز وجل قادر على كل شيء. حينما جاء ذاك الرجل بالعظم المفتت في يده فتته في يده ويقول لمحمد صلى الله عليه وسلم أتزعم أن الله يحيي هذا؟ فقال له عليه الصلاة والسلام نعم أن الله يحييك ثم يدخلك النار، والله قال في هذا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهذا المسكين جاء وضرب هذا المثل لله عز وجل يقول كيف أن الله يحيي هذه العظام وهي رميم، فالله يذكره بأنه لو تذكر كيف وجد هو أولا لما استبعد أن يعاد مرة أخرى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف خلقناه، الإنسان لم يكن شيئا مذكورا ثم أوجده الله عز وجل ليس من النطفة كاملة بل من جزء من هذه النطفة، أوجده وهو في هذه الحال ثم صار بشرا سويا، ثم بعد ذلك ينكر كيف الله عز وجل يبعثه. فالله قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وعادة عند الناس أما الله لا يعجزه شيء، لا فرق عند الله عز وجل بين الإنشاء والإعادة، لكن عند المخلوقين الإعادة أهون، يعني إذا في شيء موجود ثم تعيده أهون عليك من إنشائه. فالله عز وجل كل شيء عنده هين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأمثلة الموجودة في كتاب الله التي تدل على البعث منها هذه القصة. هذه قطعة لحم غرب بها ميت، ثم قام دخلت فيه الحياة وقام يتكلم، فكيف بها؟ يعني كيف هذه اللحمة الميتة أدخلت الحياة في هذا الإنسان؟ الله يقول هنا فقلنا اضربوه ببعضها، ثم قال كذلك يحيي الله الموتى، أي مثل هذا الإحياء الذي تشاهدونه، وأن الله عز وجل بهذا السبب أحيا ذلك الميت، فالله كذلك يحيي الموتى بأي سبب من الأسباب. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، هذه من آيات الله عز وجل التي فيها أن ذلك الميت ضرب بذلك الجزء من تلك البقرة فنشأت فيه الحياة وقام وتكلم وأخبر عن قاتله. قال لعلكم تعقلون، العاقل هو الذي يتدبر وهو الذي يفهم بما يعني أوامر الله عز وجل، وبعقله السليم يقبل كل ما أمره الله عز وجل به. هذه الآية كذلك في سورة البقرة آيات أخرى في قصة إبراهيم، إذ قال رب إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. إبراهيم لم ينكر إحياء الموتى، لم ينكر البعث، لكن أراد أن يشاهد كيف الله يحيي الموتى، يعني كيفية الإحياء، لا يسأل عن الإحياء بمعنى أنه لا يؤمن بأن الله يبعث الموتى، لا حاشا وكلا، بل هو موقن بذلك، لكن سأل هذا السؤال رب أرني كيف تحيي الموتى، فأمره الله عز وجل أن يأخذ تلك الأربعة الطيور ويقطعها ويخلط بعضها ببعض ثم يفرقها ثم يدعوها، فعمل ذلك العمل ودعا فجاءت تسعى، كل قطعة لحم ذهبت إلى الذي هو من جنسها، الرأس جاء إلى مكانه، وكذلك جميع الأجزاء التي قطعت وخلط بعضها ببعض، فهذا دليل على قدرة الله عز وجل على البعث. فعلى الإنسان لا يستبعد مثل هذا، بل استبعادكم الذين ينكرون البعث إنكار بعثكم، بل هو من الأركان، أي الإيمان به من الأركان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن في البعث بعد الموت. نعم نكمل.
فسيقولوكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون.
هذه كلها من أصحاب بني إسرائيل. الله عز وجل يقول بعد هذه الآيات التي شاهدتموها مشاهدة ورأيتموها قست قلوبكم من بعد ذلك، بعد ذلك قست قلوبهم وأصبحت يعني في قساوتها أشد من الحجارة. الحديد والرصاص إذا وضع في النار يذوب، ولكن الحجارة إذا وضعت في النار تبقى كما هي حجارة، فالله عز وجل وصف قلوبهم بأنها مثل الحجارة، قاسية لا تلين ولا تخشع ولا تخاف من الله عز وجل. وهذه أوصاف اليهود، اليهود هذه أوصافهم من ذاك التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل من انتسب إلى اليهود وجعل نفسه يهودي ليست عنده رحمة، ليس في قلبه رحمة مطلقا، لأنهم كما أخبر الله عز وجل عنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، والأميون عندهم ما عدا اليهودي فهو أمي، يعني ما عدا اليهودي ما عليهم فيه سبيل، أي يأخذون ماله ويقتلونه ويدعون أنهم شعب الله المختار. الله عز وجل اختارهم في زمانهم على أمم زمانهم، ولكن هذه الأمة أفضل الأمم جميعا، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالله أخبر أن هذه الأمة أفضل من الأمم جميعا، وبنو إسرائيل فضلهم كان على الذين كانوا في وقتهم. الذين كانوا في وقتهم كانوا مشركين مثل فرعون وقومهم وغيرهم، فالله اختارهم لأنهم أحسن الأمم في ذلك الوقت، أي على أمم زمانه، وليس أنهم شعب الله المختار إلى يوم القيامة. ولكن هذه دعواهم التي يدعونها، وكلكم تشاهدون أعمالهم وما يفعلون بالمستضعفين بالمسلمين بالمؤمنين المساكين الذين لا حول لهم ولا قوة، وما يحدث بنا عموما لا فرق بيننا وبينهم هو ناتج عن التبصير من المسلمين. الله عز وجل قال لعباده المؤمنين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي قوة يمكن أن توجد عليكم أن تعدوها لأعدائكم. وأعداء الأعداء وأشد الأعداء هم اليهود، لأن عداوتهم مستمرة، وعداوتهم للإسلام والمسلمين خاصة أشد من عداوتهم للأمم الأخرى. فتجد أنهم أشد عداوة للمؤمنين. ولماذا هذه العداوة؟ هم كانوا ينتظرون أن يكون النبي منهم، ينتظرون أن النبي الذي بشرت به التوراة والإنجيل فيما بعد وجاءت أوصافه يظن أنه منهم. ولهذا قال هرقل: لم أكن أظن، كنت أعلم أنه خارج، لم أظن أنه منكم. يعني يقول لأبي سفيان ومن معه، يقول أنا أعلم أن هذا النبي خارج وسيخرج، ولكن ما كنت أظن أنه منكم. أي كانوا يظنون على أنه منهم، ولكن لما جاء ليس منهم، جاء من العرب، حسدوا. والله أخبر في كتابه أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. وكما سمعتم في قصة عبد الله بن سلام الذي هداه الله عز وجل ودخل في الإسلام، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود قوم بهت، يعني قوم ليس عندهم تقوى، قلوبهم قاسية، لا يتقون الله عز وجل ولا يخافونه. فطلب منه أن يسألهم عنه قبل أن يعلن إسلامه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن يهود قوم بهت، فطلب منه أن يسأله عنه، فيسألهم عنه كيف حاله. وخباه كما معروف في قصة إسلامه، خباه خلف ستارة وقال لهم: كيف عبد الله بن سلام فيكم؟ يعني كيف حاله، كيف وضعه، كيف علمه؟ فقالوا: من أعلمنا ومن أحسننا ومن أفضلنا، يعني ما تركوا كلمة من الكلمة التي يمدح بها إلا أعطوها لعبد الله بن سلام. فلما قال رسول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم إن أسلم، يعني هل تسلموا؟ وستأتينا الآية التي بعد هذا: أفتطمعون بإيمانهم؟ لا يمكن، ما في طمع في إيمانهم. فقال: أرأيتم إن أسلم تسلمون؟ قالوا: حاشا، يعني حاشا لله أن يسلم. ما قالوا: إحنا إذا عرفنا أنه أسلم سنسلم ونتبعه ونؤمن بما آمن به. قالوا: لا، ما يمكن يسلم. فعند ذلك خرج فتشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، فنجلوا عليه باللوم وقالوا أنه أخسهم وأردلهم، وما في يعني وصف من الأوصاف التي يعاب بها الناس إلا أنزلوها عليه. فهم قوم بهت لا يخافون الله ولا يتقونه. والله أخبر في هذه الآية على أن قلوبهم بعد تلك الآيات التي يشاهدونها، وأن الله عز وجل أحيى هذا الميت أمامهم وسمعوا نطفه وأخبر بالذي قتله، لأنهم كانوا يكتمون ذلك، بعد ذلك بعد هذه الآيات التي شاهدوها قست قلوبهم، ثم وصف بهذه الأوصاف فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم أخبر على أن الحجارة ألطف يعني من قلوبهم، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، يعني بعض الحجارة تتشقق ويطلع منها الماء، أما قلوبهم فلا، يعني صامتة لا خير فيها. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وهذا تهديد لهم بأن الله عز وجل غير غافل عن أعمالهم، وكذلك عن أعمال الظلمة جميعا. نسمع الآن لشرح هذه الآيات التي سمعنا تلاوتها.
قال: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي واذكروا ما جرى لكم مع موسى حين قتلتم قتيلا فتجارأتم فيه، أي تدافعتم واختلفتم في قاتله حتى تفاقم الأمر بينكم، وكاد لولا تأذين الله لكم يحدث بينكم شر كبير. فقال لكم موسى في تبيين القاتل: اذبحوا بقرة. وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره وعدم الاعتراض عليه، ولكنهم أبوا إلا الاعتراض، فقالوا: أتتخذنا هزوا؟ فقال نبي الله: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه، وهو الذي يستهزئ بالناس. وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل استهزاؤه بمن هو آدمي مثله، وإن كان قد فضل عليه فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه والرحمة لعباده. فلما قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدق، فقالوا.
يعني كما سمعنا أن هذه الآية ينبغي أن نعتبر بما فيها، وأن نتجنب هذا الخلق الذميم وهو الاستهزاء بالناس. فالاستهزاء بالناس من أوصاف الجاهلين. فأي إنسان نشاهد منه أنه يستهزئ بالآخرين، سواء باللمز، بالكلام، بالإشارة، بأي نوع من الاستهزاء، هذا لا يخطر إلا عن جاهل. وأما العاقل فهذا العمل لا يحدث منه. ولهذا موسى عليه السلام استعاذ من هذا الخلق: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أي الجاهل هو الذي يستهزئ بالناس. وكما قلنا أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة فلا يحتقر الآخرين، بل يشكر ربه على هذه النعمة التي أنعم بها عليه، ولا يوجه الذم إلى الآخرين، لأن هذا من أعمال الجاهلين.
فقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما سنها. فقال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض، أي كبيرة، ولا بكر، أي صغيرة، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون واتركوا التشديد والتعنت.
الواجب على كل مسلم إذا وجد الأمر في كتاب الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمتثل ذلك الأمر، ولا يتعنت ولا يقول لماذا ولماذا، لأن الإنسان عليه أن يطيع ربه ويمتثل أمره ويطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا يأمر إلا بخير. الأمور التي كلف بها العباد سواء جاءت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. الطاعة للرسول هي طاعة لله عز وجل. فعلينا أن نمتثل ذلك الأمر سواء أدركه العقل أو لم يدركه. يعني ليس شرطا أن الإنسان لا يمتثل الأمر ولا يقوم به إلا إذا علم الحكمة من ذلك الأمر. لماذا؟ إذا عرف الحكمة عمل. وكذلك النهي ليس من شرطه أنه لا ينتهي إلا إذا علم المفسد والضرر في ذلك الشيء الذي ينهي عنه، مع العلم أن الأوامر كلها أوامر خير، ما أمر إلا وفيه حكمة سواء أدركها العقل أو لم يدركها، ولا شيء نهي عنه إلا وفيه حكمة أدرك العقل ذلك أو لم يدركه. فعلى المسلم أن يمتثل. إن وجدت الحكمة وأدركتها وعرفت بعضها فهذا خير على خير، وإن لم تدرك ذلك فعليك أن تمتثل وأن تطيع ما أمرت به. نعم.
قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، أي شديد، تسر الناظرين من حسنها. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا فلم نهتدي إلى ما تريد، وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، أي مدللة بالعمل، تثير الأرض بالحراسة ولا تسقي الحرث، أي ليست بثانية، مسلمة من العيوب أو من العمل، لا شية فيها، أي لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم. قالوا الآن جئت بالحق، أي بالبيان الواضح، وهذا من جهلهم، وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة، فلو أنهم اعترضوا أي بقرة لحصل المقصود، ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليهم، ولو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا أيضا إليها فذبحوها، أي البقرة، أي البقرة التي وصفت بتلك الصفات، وما كادوا يفعلون بسبب التعنت الذي جرى منهم. فلما ذبحوها قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضها، أي بعضو منها، إما بعضو معين أو أي عضو منها، فليس في تعيينه فائدة.
أنا ذكرت لكم على أنه وردت أيضا في القصص الإسرائيلية التعيين لهذا العضو الذي يضرب به، ولكن هذا لا فائدة فيه، سواء عرفناه أو لم نعرفه، نحن نؤمن بأن الله عز وجل أمر في هذه القصة بأن يضرب بجزء من هذه البقرة، فضرب فقام وتحدث عن القاتل الذي قتله. وكما قلنا أيضا أن هذه القصص التي تروى عن بني إسرائيل لا يجوز أن تنزل على الآيات وتفسر بها، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيبين المؤلف يعني لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ما دامت الرواية فيها شك ما ندري أنها صدق أو كذب، والقرآن مقطوع بصدقه، فلا يجوز لإنسان أن ينزل هذه القصص على الآية الفلانية من كتاب الله ويقول هذا معناه، وإنما نكتفي بكتاب الله عز وجل وبالسنة الثابتة في تفسيره، أي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي من الصحابة أو عن تابعي من التابعين، نأخذ بأقوالهم في تفسير هذه الآية ولا نأخذ بالإسرائيليات. نعم.
فأحياه الله وأخرج ما كانوا يكتمون، فأخبر بقاتله، وكان في إحيائه وهم يشاهدون ما يدل على إحياء الله الموتى لعلكم تعقلون فتنزجرون عنها يضرب شوء.
فبهذا وصلى الله عليه وسلم، والدرس يوم الأحد، الدرس الآن يوم الأحد إن شاء الله.